بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا روح، قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وانه يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره ان يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكه عند الله في الجنه. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين سته، او يهدي شاة، او يصوم 3 ايام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب النسك شاة، أي النسك المذكور في الآية، حيث قال: أو نسك. وروى الطبري من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا الحديث: فأنزل الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك شاة. ومن طريق محمد بن كعب القرظي عن كعب: أمرني أن أحلق وأفتدي بشاة. قال ابن من تبعه لأبي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قلت: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة. وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدي، فافتدى ببقرة. ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها. ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة في الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ما هو اصح منها من ان الذي امر به كعب وفعله في النسك انما هو شاة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبوري عن ابي هريره ان كعب بن عجره ذبح شاة لاذى كان اصابه، وهذا اصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على روايه نافع عن سليمان بن يسار فقال: اخذ كعب بارفع الكفارات، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امره به من ذبح شاة، بل وافق وزاد، ففيه ان من افتي بايسر الاشياء فله ان ياخذ بارفعها كما فعل كعب. قلت: هو فرع ثبوت الحديث، ولم يثبت لما قدمته، والله اعلم. قوله: حدثنا اسحاق وابن ابراهيم المعروف ابن راهويه كما جزم به ابو نعيم، وروح هو ابن عباده، وشبل هو ابن عباد المكي. قوله: رآه وانه يسقط، كذا للاكثر ولابن السكن وابي ذر ليسقط بزيادة لام، والفاعل محذوف والمراد القبل، وثبت كذلك في بعض الروايات. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ رآه وقمله يسقط على وجهه. والإسماعيلي من طريق أبي حذيفة عن شبل: رأى قبله يتساقط على وجهه. قوله: فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون إلى آخره. هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى، لا لقصد التحلل بالحصر، وهو واضح. قال ابن المنذر: يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل، واتفقوا على أن من يأس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على إحرامه، ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت ليتم نسكه. وقال المهلب وغيره: ما معناه؟ يستفاد من قوله ولم يتبين لهم أنهم يحلون أن المرأة التي تعرف أو أوان حيضها، والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطر في رمضان مثلا في أول النهار، ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار، أن عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب كفارة لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لهم، وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة، أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك. قوله فأنزل الله الفدية، قال عياض ظاهره أن النزول بعد الحكم، وفي رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم. قال فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارات بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك. قلت وهو يؤيد الجمع المتقدم. قوله عن محمد بن يوسف، الظاهر أنه عطف على حدثنا روح، فيكون إسحاق قد رواه عن روح بإسناده، وعن محمد بن يوسف وهم في اليبي بإسناده، وكذا هو في تفسير إسحاق. ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري، فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروي تارة بالتحديث وبلفظ قال وغير ذلك، وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق. وقد أورده الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الفريابي، ولفظه مثل سياق روح في أكثره، وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الإسناد. وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم، أن السنة مبينة لمجمل الكتاب بإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة، وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل، إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه، واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب أو اذبح نسكا، قال فهذا يدل على أنه ليس بهدي، قال فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت لا دلالة فيه، إذ لا يلزم تسميتها نسكا أو نسيكة ألا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدي، وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال أو تهدي شاتا، وفي رواية مسلم واهدي هديا، وفي رواية للطبري هل لك هدي، قلت لا أجد، فظهر أن ذلك من تصرف الرواة. ويؤيده قوله في رواية مسلم أو اذبح شاتا، واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين، وقال الحسن تتعين مكة، وقال مجاهد النسك بمكة ومنن، والإطعام بمكة والصيام حيث شاء، وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة الدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء، إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم. وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام، واستدل به على أن الحج على التراخي، لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله كان بالحديبية وهي في سنة 6، وفيه بحث والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى
في قول الحافظ المعنى أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حماه في العادة فيهما إذا أفطر في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم، لأن الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب من الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر. فالحائض والمريض في الحالتين عليهما القضاء، ما الفرق هنا؟ أن المرأة التي تعرف أوان حيضها، ما الفرق في كلامه بين أفطرت أول النهار لعلمها أنها مثلا في وسط النهار سينزل عليها الدم، أو انتظرت حتى نزل الدم، وفي كل الأحوال عليها القضاء. المريض الذي يعلم أن الحمى ستأتي بعد مثلا طلوع النهار فأفطر من أول الفجر، فعليه القضاء في كلامه. فما الفرق؟ هو في كل الأحوال عليه القضاء، يعني المسألتين تخالفان فكرة كعب، إن كعب عليه الفدية، فلو جاء خبر الحديبية أو لم يجئ عليه الفدية.
قبل شرعت الفدية قبل كعب؟
لا، القصد يعني هو يريد أن يقول إنه ظهر أنهم يحلون بالحديبية، وذلك لم يعفه من الفدية، لم يعفه من الفدية، ما كله هيحلق الآن، كله سيحلق الآن، هو حلق قبل قليل، فهو عليه فدية الحلق، عليه هو فدية الحلق. دونهم يعني، دون الباقي، مع أن الكل سيحلق.
نعم.
طب هنا ما هنا ما الفرق؟ ما هو الحائض ستقضي في كل الأحوال، والمريض سيقضي في كل الأحوال. هي لو انتظرت حتى نزل الدم، أو هو انتظر حتى حم فأفطر بسبب ذلك، هل لا يكون عليهما القضاء؟ فهي مسألة تحتاج للتأمل، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قوله: باب قول الله عز وجل فلا رفث، ذكر فيه حديث ابي هريره: من حج البيت فلم يرفث، أورده من طريق شعبة عن منصور عن أبي حازم عنه، ثم قال: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج، فذكر الحديث بعينه لكن من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور بهذا السند، وليس بين السياقين اختلاف إلا في قوله في رواية شعبة كما ولدته أمه، وفي رواية سفيان كيوم ولدته أمه، وأبو حازم المذكور في الموضعين هو سلمان مولى عزة الأشجعية، وصرح منصور بسماعه له في رواية أبي حازم من شعبة، فانتفى بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصور، لأن البيهقي أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي حازم زاد فيه رجلا، فإن كان إبراهيم حفظه فلعله حمله منصور عن هلال ثم لقي أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين، وصرح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة كما تقدم في أوائل الحج من طريق شعبة أيضا عن يسار عن أبي حازم. وقوله كما ولدته أمه عن سيار، نعم، من طريق شعبة أيضا عن سيار عن أبي حازم، نعم، أحسن الله إليك. وقوله كما ولدته أمه أي عاريا من الذنوب، وللترمذي من طريق ابن عيينة عن منصور غفر له ما تقدم من ذنبه، ولمسلم من رواية جرير عن منصور: من أتى هذا البيت، وهو أعم من قوله في بقية الروايات من حج، ويجوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة، فتساوي رواية من أتى، من حيث أن الغالب أن إتيانه إنما هو للحج والعمرة، وقد تقدمت بقية مباحثه في باب فضل الحج المبرور في أوائل كتاب الحج، وتقدم تفسير الرفث وما ذكر معه في آخر حديث ابن عباس المذكور في باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى: كتاب جزاء الصيد، باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتاع قال تركته بتع هنا نعم صلى الله عليه قال تركته بتع هنا وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله إن أهلك نعم فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك خشوا نعم صلى الله عليه إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال رحمه الله تعالى: قوله باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد، كذا في رواية أبي ذر، وأثبت قبل ذلك البسملة ولغيره باب قول الله تعالى إلى آخره بحذف ما قبله. قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسري بفتح التحتانية والمهملة قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت، حكاه مقاتل في تفسيره.
عندي قال: قوله باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، وهكذا جعله بابا يعني، صحيح؟
أليس
يعني بسم
ترندي؟
الله الرحمن الرحيم، باب جزاء الصيد ونحوه، ذكر الآية فقط. ثم قال: اثنين، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، وجاء بكلامه عن ابن عباس وتفسير كلمة عدل، والحديث حديث أبي قتادة. نعم
نعم
في النسخة
قيل السبب في
على
نزول هذا
سقوطها.
تفضل
قوله
شيخ عبد الرحمن.
باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، كذا ثبت لأبي ذر وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله.
نعم، المقصود انه عند الشيخ قوله باب جزاء الصيد ونحوه.
أيوة شيخنا، في النسخة هنا قال: وسقط
عندي باب
للباقين.
إذا صاد وسقط للباقين فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. أي نعم نعم
صلى الله عليه وسلم.
آمين جزيلا.
نعم
يعني
صلى الله عليه وسلم.
آمين جزيلا.
قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسري بفتح التحتانية والمهملة قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت، حكاه مقاتل في تفسيره. ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثا ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقال يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فاختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد. وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا الجزاء. قال الموفق في المغني: لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما، واختلفوا في الكفارة. فقال الأكثر: هو مخير كما هو ظاهر الآية. وقال الثوري: يقدم المثل، فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام. وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الصيد. واتفق الأكثر على تحريم أكل ما أصابه المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله، وهو كذبيحة السارق، وهو وجه للشافعية. وقال الأكثر أيضا: إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك، وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه يجتهد فيه. وقال الثوري: الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. وقال مالك: يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه، وله أن يقول للحكمين: لا تحكما علي إلا بالإطعام. وقال الأكثر: الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر: في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الصحيح صحيح، وفي الكثير كثير. وخالف مالك فقال: في الكبير والصغير كبير، وفي الصحيح والمعيب صحيح. واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يجوز أكله للحلال من الحيوان الوحشي، وألا شيء فيما يجوز قتله. واختلفوا في المتولد، فألحقه الأكثر بالمأكول. ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا، فلنقتصر على هذا القدر هنا. قوله: باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله، كذا ثبت لأبي ذر وسقط للباقين، فجعلوه من جملة الباب الذي قبله. قوله: ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. المراد بالذبح ما يذبحه المحرم، والأمر ظاهره العموم، لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها. فإن الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة، وقيل يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير المحرم أكله، وبه قال الحسن البصري. وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق الصباح البجلي قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم يذبح، قال: نعم. وقوله: وهو أي المذبوح، إلى آخره من كلام المصنف، قاله تفقها، وهو متفق عليه فيما عدا الخيل، فإنه مخصوص بمن يبيح أكلها. قوله: يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك. أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر بالزينة فهو قول أبي عبيدة في المجاز وغيره. وقال الطبري، المفروض قوله في قول أبي عبيدة في المجاز وغيره، صحيح؟ يعني وغيره قال؟
نعم، وقول غيره
نعم.
يعني.
نعم. وقال الطبري: العدل في كلام العربي بالفتح هو قدر الشيء من غير جنسه، والعدل بالكسر قدره من جنسه. قال: وذهب بعض أهل العلم بكلام العربي إلى أن العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا. وقال بعضهم: العدل هو القسط في الحق، والعدل بالكسر المثل، انتهى. وقد تقدم شيء من هذا في الزكاة، قوله قياما قواما هو قول أبي عبيدة أيضا. وقال الطبري: أصله الواو، فحولت عين الفعل ياء كما قالوا في الصوم، صمت صياما، وأصله صواما. قال الشاعر: قيام دنيا وقوام دين، فرده إلى أصله. قال الطبري: فالمعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر أتباعه، يقال فلان قيام البيت، وقوامه الذي يقيم شأنهم. نعم. قوله: يعدلون يجعلون له عدلا، هو متفق عليه بين أهل التفسير. ومناسبة إراده هنا ذكر لفظ العدل في قوله: أو عدل ذلك الصيام، وفي قوله يعدلون، فأشار إلى أنهما من مادة واحدة. وقوله يجعلون له عدلا أي مثلا، تعالى الله عن قولهم. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن كثير النبي كثير قوله عن عبد الله بن ابي قتاده في روايه معاويه بن السلام عن يحيى عند مسلم قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده قوله انطلق ابي عام الحديبيه هكذا ساقه مرسلا وكذا اخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن ابيه واخرجه احمد عن ابن عليه عن هشام لكن اخرجه ابو داود الطيالسي عن هشام عن يحيى فقال عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى المذكورة في الباب الذي يليه أن أباه حدثه وقوله بالحديبية أصح من الرواية الواقدي من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة أن ذلك كان في عمرة القضية قوله فأحرم أصحابه ولم يحرم الضمير لأبي قتادة بينه مسلم أحرم أصحابي ولم أحرم وفي رواية علي بن المبارك وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم وفي هذا السياق حذف بينته رواية عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة وهي بعد بابين بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة وسيأتي الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية خرج حاجا وبين قوله في حديث الباب عام الحديبية إن شاء الله تعالى وبين المضطرب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور المكان صرفهم ولفظه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغنا الروحاء قوله وحدث بضم أوله على البناء المجهول وقوله بغيقة أي في غيقة وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء قال السكوني هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة وقال يعقوب هو قريب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على 34 ميلا أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم فقال كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدرون ما وجهه قال حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه الحديث قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة قلت وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك لما بيناه ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان فهذا سبب آخر ويحتمل جمعهما والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وأما قول عياض ومن تبعه إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة فهو ضعيف مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين كما أشرت إليها قبل قوله فبينما أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض في رواية علي بن المبارك فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض زاد في رواية أبي حازم وأحب لو أني أبصرته هكذا في جميع الطرق والروايات وقع في رواية العذري في مسلم فجعل بعضهم يضحك إلي فشددت الياء من إلى قال عياض وهو خطأ وتصحيف، وإنما سقط عليه لفظة بعض ثم احتج لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة. وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقا، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء، انتهى. وتعقبه النووي بأنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة، قال بعض العلماء، وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا قدرة لهم عليه. قلت قوله فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح، ولكن لا يكفي في رد دعوى القاضي. فإن قوله يضحك بعضهم إلى بعض هو مجرد ضحك، وقوله يضحك بعضهم إلي فيه مزيد أمر على مجرد الضحك، والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض، وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعث له على التفطن إلى رؤيته. ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر عن مولى أبي قتادة كما سيأتي في الصيد بلفظ: إذا رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: لا ندري. فقلت: هو حمار وحش. فقالوا: هو ما رأيت. ووقع في حديث أبي سعيد عند البزار والطحاوي وابن حبان في هذه القصة: وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه، انتهى. فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضي. وفي قول الشيخ: قد صحت الرواية نظر، لأن الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين، وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم، فكان مع من أثبت لفظ بعض زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة. وبين محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما سيأتي في الهبة أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل، ولفظه: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. وبين في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة بقوله: فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته. ووقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان وفيه نظر. وصحيح ما سيأتي بعد باب من طريق صالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومن المحرم وغير محرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. الحديث: والقاحة بقاف ومهملة خفيفة بعد الألف موضع قريب من السقيا كما سيأتي. قوله فنظرت هذا فيه التفات، فإن السياق الماضي يقتضي أن يقول فنظر لقوله فبين أبي مع أصحابه، فالتقدير قال أبي فنظرت، وهذا يؤيد الرواية الموصولة. قوله فإذا بحمار وحش قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه، وصرح بذلك فضيل بن سليمان في روايته عن أبي حازم كما سيأتي في الجهاد، ولفظه: فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه أبو قتادة، فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب. قوله فحملت عليه في رواية محمد بن جعفر: فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولون الصوت والرمح؟ فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت. وفي رواية فضيل بن سليمان: فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم من يناوله صوته فأبوا فتناوله. وفي رواية أبي النضر: وكنت نسيت صوتي فقلت لهم: ناولوني صوتي. فقالوا: لا لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته. ووقع عند النسائي من طريق شعبة عن عثمان بن موهب، وعند ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أبي قتادة فاختلس من بعضهم صوتا، والرواية الأولى أقوى، ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى في صوت نفسه تقصيرا فأخذ صوت غيره واحتاج إلى اختلاسه، لأنه لو طلبه منه اختيارا لم تنع. قوله فطعنته فأثبته بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة أي جعلته ثابتا في مكانه لا حراك به. وفي رواية أبي حازم: فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات. وفي رواية أبي النضر: حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، فقالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به. قوله: فأكلنا من لحمه، في رواية فضيل عن أبي حازم: فأكلوا فندموا. وفي رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم: فوقعوا يأكلون منه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي. وفي رواية مالك عن أبي النضر: فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم. وفي حديث أبي سعيد: فجعلوا يشهون منه. وفي رواية المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور: فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخا وشواء، ثم تزودنا منه. فظللنا قوله: وخشينا أن نقتطع، أي نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكونه سبقهم. وكذا قوله بعد هذا: وخشوا أن يقتطعوا دونك. وبين ذلك رواية علي بن المبارك عن يحيى عند أبي عوانة بلفظ: وخشينا أن يقتطعنا العدو. وفيها عند المصنف: وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك. وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر الآتية في الصيد: فأبى بعضهم أن يأكل، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث. ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمار، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. قوله: أرفعه بالتخفيف والتشديد، أي أكلفه السير، وشأوا بالشين المعجمة بعدها همزة ساكنة، أي تارة، والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى. قوله: فلقيت رجلا من بني غفار لم أقف على اسمه. قوله: تركته بتعهنا، وهو قائل السقيا بضم المهملة وإسكان القاف بعدها تحتانية مقصورة، قرية جامعة بين مكة والمدينة. وتعهن بكسر المثنات وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون، ورواية الأكثر بالكسر، وبه قيدها البكري في معجم البلاد. ووقع عند الكشميهني بكسر أوله وثالثه، ولغيره بفتحهما. وحكى أبو ذر الهروي أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء، ومنهم من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء. قيل وهو من تغييراتهم، والصواب الأول. وأغرب أبو موسى المديني فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشديد الهاء، وقال ومنهم من يكسر التاء، وأصحاب الحديث يسكنون العين. وقع في رواية الإسماعيلي بدع هنا بالدال المهملة بدل المثنى. وقوله قائل قال النووي: روي بوجهين أصحهما وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام من القيلولة، أي تركته في الليل بتع هنا، وعزمه أن يقيل بالسقيا. فمعنى قوله وهو قائل أي سيقيل، والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة وهو غريب، وكأنه تصحيف، فإن صح معناه أن تع هنا موضع مقابل للسقيا، فعلى الأول الضمير في قوله وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني الضمير للموضع وهو تع هنا، ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة. وأغرب القرطبي فقال قوله وهو قائل اسم فاعل من القول أو من القائلة، والأول هو المراد هنا، والسقيا مفعول بفعل مضمر، وكأنه كان بتاع هنا وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا. وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن علية عن هشام وهو قائم بالسقيا، فأبدل اللام في قائل ميما وزاد الباء في السقيا. قال الإسماعيلي: الصحيح قائل باللام، قلت وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور. قوله: فقلت في السياق حذف تقديره فسرت، فأدركته فقلت، ويوضحه رواية علي بن المبارك في الباب الذي يليه بلفظي: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله. قوله: إن أهلك يقرؤون عليك السلام، المراد بالأهل هنا الأصحاب، بدليل رواية مسلم وأحمد وغيرهما من هذا الوجه بلفظي إن أصحابك. قوله: فانتظرهم بصيغة فعل الأمر من الانتظار، زاد مسلم من هذا الوجه فانتظرهم بصيغة الفعل الماضي منه، ومثله لأحمد عن ابن علية، وفي رواية علي بن المبارك فانتظرهم ففعل. قوله: أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، كذا للأكثر بضاد معجمة أي فضلة. قال الخطابي: قطعة فضلت منه فهي فاضلة أي باقية. قوله: فقال للقوم كلوا، سيأتي الكلام عليه وعلى ما في الحديث من الفوائد بعد بابين.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا حسنين.
دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وبسلاتك حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال: حدثنا سعيد بن الربيع ففطن الحلال عكس المحرم.
نعم،
أحسن الله إليك. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرى أصحابه ولم أحرم، وأنبئنا بعدو بغيقته فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير على شأوة، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتيع هنا وهو قائل السقيا، وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل، فقلت: يا رسول الله، إن الصدنا حمار وحش، وإن عندنا فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. قوله: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، أي لا يكون ذلك إشارة منهم له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيد، ويجوز كسر الطاء من فطن وفتحها. قوله: عن يحيى هو ابن أبي كثير. قوله: وأنبئنا بضم أوله أي أخبرنا. قوله: فبصر فتح الموحدة وضم المهملة وفي رواية الكشمهني فنظر بنور وضاء مشالة، وعلى هذا فدخول الباء في قوله بحمار وحش مشكل، إلا أن يقال ضمن نظر معنى بصر، أو الباء بمعنى إلى على مذهب من يقول إنها تتناوب. قوله: إن الصدن بتشديد المهملة والدال. قوله: إن
مذهب من ينظر إلى الفعل فيقول فيه التضمين، ومذهب من ينظر إلى الحرف حرف الجر فيقول فيه التناوب، والمحققون يرجحون التضمين على التناوب.
أحسن الله إليكم.
وشواهده
قوله: إن الصدنة
وهو باب من أبواب التدبر عظيم.
صلى الله عليه وسلم
يفتح معايا يعني.
صحيح. حسن الله عليكم شيخ. قوله: إن الصدن بتشديد المهملة والدال الأكثر من الإدغام، وأصله اصطدنا، فأبدلت الطاء مثناة ثم أدغمت، ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال أي أثرنا من الإصاد، وهو الإثارة، ولبعضهم صدنا بغير ألف. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد النافع عن مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم وغير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوتهم فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت بأصحابه أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته فقال: كلوه حلال. قوله لنا عمرو، قال لنا عمرو صالح، فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. قوله: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، أي بفعل ولا قول. قيل أراد بهذه الترجمة الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانات التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم، وبين الإعانات التي يتم الصيد بدونها فلا تحرم. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي، وسفيان هو ابن عيينة. قوله: عن صالح في رواية كريمات وغيرها، حدثنا صالح. قوله: بالقاحة بالقاف والمهملة، واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، ويقال لواديها وادي العباديد. وقد بين المصنف في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث،
الطريق الأولى.
في الطريق الأولى أنها من المدينة على ثلاث، أي ثلاث مراحل. قال عياض: رواه الناس بالقاف إلا القابسية فضبطه عنه بالفاء، وهو تصحيف. قلت: ووقع عند الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن ابن بشر عن سفيان بالصفاح بدل القاحة، والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة، وهو تصحيف. فإن الصفاح موضع بالروحاء، وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة. وقد تقدم أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر، ثم التقوا بالقاحة، وبها وقع له الصيد المذكور. وكأنه تأخر هو ورفقته بالراحة أو غيرها، وتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السقيا حتى لاحقوه. قوله: وحدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني. هكذا حول المصنف والإسناد إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان بقوله: حدثنا صالح بن كيسان، وقد اعتبرته فوجدته ساق المتن على لفظ علي خاصة. وهذه عادة المصنف غالبا، إذا تحول إلى إسناد ساق على لفظ الثاني. قوله: عن أبي محمد هو نافع مولى أبي قتادة الذي روى عنه أبو، وسيأتي في كتاب الصيد من طريق مالك وغيره عنه، ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن صالح: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة. وكذا وقع هنا في رواية كريمة، ولأحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت رجلا كان يقال له مولى أبي قتادة ولم يكن مولا، أي لأبي قتادة. وفي رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أن النافع عن مولى بني غفار تحصل من ذلك أنه لم يكن مولى أبي قتادة حقيقة، وقد صرح بذلك ابن حبان فقال: هو مولى عقيلة بنت الطلق الغفارية، وكان يقال له مولى أبي قتادة، نسب إليه ولم يكن مولاه. قلت: نسب إليه لكونه كان زوج مولاته أو إياه أو نحو ذلك، وكما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره، والله أعلم. قوله: يتراءون يتفاعلون من الرؤية. قوله: في حمار وحش، يعني وقع صوته فقالوا: لا نعينك. كذا وقع هنا، والشك فيه في البخاري، فقد رواه أبو عوانة عن أبي داود الحراني عن علي بن المديني بلفظ: فإذا حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح والسوط فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني. فقال: ليس نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. وفي قوله إنا محرمون دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد. قوله: فتناولته، زاد أبو عوانة بشيء، وبهذا يندفع إشكال من قال: ذكر التناول بعد الأخذ تكرار، أو معناه تكلفت الأخذ فأخذته، لفت الأخذ فأخذته. قوله: من وراء أكمة بفتحات، وهي التل من حجر واحد، وقد تقدم ذكرها في الاستسقاء. قوله: فقال بعضهم: كلوا. قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلوا، والظاهر أنهم أكلوا أول ما أتاهم به، ثم طرأ عليهم الشك، كما في رواية عثمان بن موهب في الباب الذي يليه: فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون؟ وأصرح من ذلك رواية أبي حازم في الهبة بلفظ ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون، ثم إنهم شكوا في أكله إياه وهم حرم. وفي حديث أبي سعيد فجعلوا يشوون منه، ثم قالوا رسول الله بين ظهورنا، وكان تقدمهم فلاحقوهم فسألوه. قوله هو أمامنا بفتح أوله، قوله فقال كلوه حلال، كذا وقع بحذف المبتدأ، وبين ذلك أبو عوانة فقال كلوه فهو حلال، وفي رواية مسلم فقال هو حلال فكلوه. قوله قال لنا عمرو أي ابن دينار، وصرح به أبو عوانة في روايته والقائل سفيان، والغرض بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صالح وهو ابن كيسان. وقولها هنا يعني مكة، فالحاصل أن صالح بن كيسان كان مدنيا فقدم مكة، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه. وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نصه في قول سفيان قال لنا عمرو إلى آخره إشكال، فإن سفيان روى ذلك عن صالح، فكيف يقول عمرو ولمن معه اذهبوا إلى صالح؟ فيحتمل أنه قال ذلك تأكيدا في تجديد سماع سفيان ذلك منه مرة بعد أخرى، ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن صالح في حال حياته انتهى، وهو احتمال بعيد جدا. وزعم أن عمرو بن دينار قال لهم ذلك حين قدم عليهم الكوفة، قال وكأنه سمع سفيان يحدث به عن صالح فصدقه وأكد بما قال. وقوله اذهبوا إليه أي إلى صالح بالمدينة انتهى، وهذا أبعد من الأول، وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة، ولم يقدم عمرو الكوفة، وإنما قال ذلك لسفيان وهما بمكة، وما حدث به سفيان لعلي إلا بعد موت صالح وعمر بمدة طويلة. وأراد بقوله قال لنا عمرو اذهبوا إلى آخره كيفية تحمله له من صالح، وأنه بدلالة عمرو، والله أعلم.
وفي قول الحافظ وقرأت بخط بعض من تكلم على هذا الحديث ما نص أنه نقله من كلامه وأنه يعرفه
صحيح.
لكنه أبهمه، وبعض أهل العلم يقول إن ذلك من الحافظ يعني على سبيل الحياء، وأن الذي يتكلم عنه أحد شيوخه، وأنه يفعل هذا عادة إذا أراد أن يرد قول أحد شيوخه، ومن السهل تتبعه يعني أن ينظر في الشروح ويعلم لمن هذا، ربما مثل البلقيني لابن الملقن ونحوهما ممن شرح أو تكلم على الحديث في البخاري وفي غيره يعني.
أحسن الله إليك. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان وابن
يا
موهب.
شيخ محمد
حاضر،
جزاك الله خيرا دكتور عبد الله.
جزاك الله خيرا.
شيخ جودة.
نعم شيخ،
تفضل
السلام
شيخ.
عليكم.
آمين جميل.
شيخ ظاهر،
باب لا يثير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
أنا أقول صوتي واضح يعني؟
واضح، نعم إن شاء الله.
طيب أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى لنا من حجر نسك من قراءة فتح الباري، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. قوله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. أشار المصنف إلى تحريم ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلاف، فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد أيضا يصاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم، لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو عان عليه.
دل الحلال
نعم، السلام عليكم. اختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو عان عليه، فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق يضمن المحرم ذلك، وقال مالك والشافعي لا ضمان عليه كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. قالوا ولا حجة في حديث الباب، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا، ولم يتعرض لذكر الجزاء. واحتج الموفق بأنه قول علي بن عباس، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة، وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس وفي ثبوته عن علي النظر، ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه، فصار كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها، فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا يفطر بذلك. قوله حدثنا عثمان بن موهب بفتح الهاء، وموهب جده، هو عثمان بن عبد الله التيمي، مدني تابعي ثقة، روى هنا عن تابعين أكبر منه قليلا. قوله خرج حاجا، قال الإسماعيلي هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة، وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير، وكانوا كلهم على الجادة لا على ساحل البحر، ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. قلت لا غلط في ذلك، بل هو على المجاز السائغ، وأيضا في الحج في الأصل قصد البيت، فكأنه قال خرج قاصدا للبيت. ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة بلفظ خرج حاجا أو معتمرا، أخرجه البيهقي، فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة، وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية، وهذا هو المعتمد. قوله إلا أبا قتادة، كذا الكشميهني ولغيره إلا أبو قتادة بالرفع، ووقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه. قال ابن مالك في التوضيح حق المستثنى بإلا من كلام تام موجب أن ينصب مفردا كان أو مكملا معناه بما بعده، فالمفرد نحو قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمكمل نحو إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه. فمن أمثلة الثابت الخبر الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فإلا بمعنى لكن، وأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خبره. ونظيره من كتاب الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، فإنه لا يصح أن يجعل امرأتك أو امرأتك بدلا من أحد، لأنها لم تسر معهم، فيتضمنها ضمير مخاطبين. فتكلف بعضهم بأنه وإن لم يسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ثم التفتت فهلكت. قال وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين. ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أي لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون. ومنه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل فشربوا منه إلا قليل منهم، أي لكن قليل منهم لم يشربوا. قال وللكوفيين في هذا الثاني مذهب آخر، وهو أن يجعلوا إلا حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها انتهى. وفي نسبة الكلام المذكور لابن أبي قتادة دون أبي قتادة نظر، فإن سياق الحديث ظاهر في أن قوله قول أبي قتادة، حيث قال إن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرم طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى أن قال أحرموا كلهم إلا أبو قتادة. وقول أبي قتادة فيهم أبو قتادة من باب التجريد، وكذا قوله إلا أبو قتادة ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه، لأنه يستلزم أن يصير الحديث مرسلا. ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبي ط... ابن أبو طالب علي بن أبو طالب قال فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أذانا، في هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية، فأفالت هذه الرواية أنه من جملة حمر، وأن المقتول كان أتانا أي أنثى، فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوز. قوله فحملنا ما بقي من لحم الأتان في رواية أبي حازم الآية الآتية للمصنف في الهبة فرحنا وخبأت العضد معي وفيه معكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها، وله في الجهاد قال معنا رجله فأخذها فأكلها، وفي رواية المطلب قد رفعنا لك الذراع فأكل منها. قوله قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه، قالوا لا. وفي رواية مسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، وله من طريق شعبة عن عثمان: هل أشرتم أو عنتم أو استبطتم؟ ولأبي عوانة من هذا الوجه: أشرتم أو استبطتم أو قتلتم؟ قوله: قال فكلوا ما بقي من لحمها. صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها، وذكره في روايتي أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه، ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره. وافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه: فقال كلوا وأطعموني. وكذا لم يذكر أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب عند سعيد بن منصور. ووقع لنا من رواية أبي محمد عطاء بن يسار وأبي صالح كما سيأتي في الصيد، ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عند إسحاق، ومن رواية عبار بن تميم وسعد بن إبراهيم عند أحمد. فتفرد معمر عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادة لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق بن خزيمة والدارقطني من طريقه، فقال في آخره: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إنما استبطه لك. فأمر أصحابه فأكلوه، ولم يأكل منه حين أخبرته أني استبطه له. قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوري والدارقطني والجوزقي: تفرد بهذه الزيادة معمر. قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه، أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه امتنع انتهى. وفيه نظر، لأنه لو كان حراما ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجل. ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، وإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله. وأما إذا أتي بلحم ولا يدري لحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه لم يكن ذلك حراما على الآكل. وعندي بعد ذلك فيه وقفة، فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد، وأنه صلى الله عليه وسلم أكلها حتى تعرقها، أي لم يبق منها إلا العظم، ووقع عند البخاري في الهبة حتى نفدها أي فرغها، فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله. لكن رواية أبي محمد الآتية في الصيد: أباقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم. قال: قلوا فهو طعمة أطعمكموها الله. فأشعر بأنه بقي منها غير العضد، والله أعلم. وسيأتي البحث في حكم ما يصيده الحلال بالنسبة إلى المحرم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده. فهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر على الاصطياد. وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. وقال عياض عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطيبا لقلب من أكل منه، بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم. وفيه تسمية الفرس، وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد. قال ابن العربي: قالوا تجول التسمية لما لا يعقل، وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به. وفيه إمساك نصيب الرقيق الغائب ممن يتعين احترامه الرفيق. وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها. وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة في الغزو وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه، لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه. وفيه أن عقر الصيد زكاته وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عربي: هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته. وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد، ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله: فلم يعب ذلك علينا. وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ. وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، وركض الفرس في الاصطياد، والتصيد في الأماكن الوعرة، والاستعانة بالفارس، وحمل الزاري في السفر، والرفق بالأصحاب والرفقاء في السفر في السير، واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول، لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله: وأسير شأوا، ونزول المسافر وقت القائلة. وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. تكملة: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز، ولا ضمان عليه، والله أعلم.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.